بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وثقا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي رضي الله عنه وشريح رحمه الله: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حارت في شهر 3 صدقت. وقال عطاء رحمه الله: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين رحمه الله عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، قال مالك رحمه الله: باب إذا حاض في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. هذا الباب فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى هي أنه هل تصدق المرأة إذا ادعت أنها حاضت أكثر من مرة في الشهر، لا سيما إذا كانت مطلقة، لأن العدة تكون بالأقراء. إذا كانت مطلقة وهي من ذات الحيض وليست بحامل فعدتها الأقراء، وهي الحيض على القول الصحيح. فهل تصدق؟ الأصل أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الأصل، أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الغالب. لكن لو ادعت أنها حاضت 3 مرات في شهر واحد، هل يقبل أم لا؟ هذا محل خلاف كما سمعنا أقوال السلف في ذلك. قال الحافظ رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ويذكر عن علي وشريح، جاء بهذا الأثر في بصيغة التمريض التي تدل على الضعف، لأنه منقطع بين شريح رحمه الله وبين علي رضي الله عنه. شريح لم يسمع من علي الشعبي، منقطع بين الشعبي وبين علي رضي الله عنه، فالشعبي يرويه عن علي ولم يقل عن شريح، لو رواه عن شريح لكان متصلا، لكنه يرويه عن علي رضي الله عنه وهو لم يدرك عليا فيكون منقطعا. ولكن لو صح هذا الأثر فإنه يدل على أن المرأة إذا ادعت شيئا مثل هذا فالحكم وسط، لا ينفى ولا يقبل، هذا هو الصواب حتى لو لم يصح هذا الأثر، فإن هذا هو قول وسط بين من يرده وبين من يقبله مطلقا. هذا هو الوسط، أنه إذا جاءت المرأة بشهود من يشهد لها من خاصة من بطانتها، يعني من خاصة أهلها كالأم أو الأخوات أو الخالات ونحو ذلك من نسائها ومن يعرف حالها وأنها حاضت 3 مرات، فإنه يقبل. لماذا تأتي بشهود؟ لأنها متهمة، لأنها قد تريد تعجيل العدة لتفوت الرجع على الزوج، فهي متهمة، فإذا ادعت شيئا غريبا فإنها لابد من البينة. وأما إذا ادعت الأمر المعتاد فإنها تصدق، لأن الله تعالى ربط ذلك ورده إليها إلى النساء. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فسر بالحمل وفسر بالحيض، كله صحيح. ما خلق الله في أرحامهن، قد يكون حمل فتكون عدتها بوضع الحمل، وقد يكون بالحيض يكون المراد به الحيض فيكون عدتها بالحيض، فلا تشمل الأمرين جميعا. وهل استدل بهذا الأثر على أقل مدة الطهر؟ من العلماء استدل به كما هو المذهب الإمام أحمد أن أقل الطهر 13 يوما. وجه ذلك قالوا لأنه عندهم أقل الطهر يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. قالوا وعلى هذا يتصور أن تحيض 3 مرات، حاضت يوم ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما 13 هذه 26، وحاضت 3 مرات 3 أيام هذه 29، هذا تمام الشهر. فعلى هذا قالوا هذا دليل على أن أقل الحيض أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. معناها أن المرأة يعني على هذا أن المرأة إذا حاضت الآن وطهرت ثم رجع عليها الدم بعد 5 أيام يحكم بأنه إيش؟ استحاضة. رجع بعد 10 أيام استحاضة، رجع بعد 12 يوما استحاضة، رجع بعد 13 فما فوق فهو حيض. قال لا يمكن أن تحيض قبل 13 يوما، لابد أن يوجد 13 يوما. قالوا هذا أقل ما ورد، هذا أقل ما ورد فهو المعتبر، وإلا الأصل أنها تحيض في كل شهر مرة. كن 7 أيام حيض مثلا، إذا كانت هي 7 أيام 7 أيام حيض و23 يوما طهرا، هذا الأصل. إذا حاضت 6 أيام 24 طهرا، إذا حاضت 5 أيام 25 يوما طهرا. لكن يقول هذا هو أقل ما ورد في هذه القصة التي وردت عن شريح وعلي رضي الله عنه، وحكموا بها أقرها للمرأة على أنه يمكن أن تحيض 13 يوما، لكن لابد أن تأتي بشهود. قال هذا هو أقل ما ورد، لكن الصواب أنه ليس هناك تحديد، لأن هذه القصة أولا فيها ضعف، وثانيا حتى لو صحت فإنه ليس فيها تحديد، وإنما فيها إثبات أن المرأة أن الطهر يكون 13 يوما. هذا هو أن القصة تقر هذا، لكن هل فيما يدل على أنه لا يمكن أن يكون أقل؟ لا. فلو قالت امرأة أنها جاءها الدم ثم قطع ثم عاد بعد 10 أيام فما المانع أن يكون حيضا؟ ليس هناك مانع أن يكون حيضا، لأن هذا الأصل، هذا الأصل أن الدم حيض والطهر والجفاف طهر، هذا هو الأصل. أما أن يجعل أو يقعد فقعد هذه القاعدة بغير دليل، إن هذا لا يجوز الأخذ به، يحتاج إلى دليل واضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب أو سنة يدل على أنه لا يمكن أن يعود الحيض قبل 13 يوما حتى نجعله استحاضة، وهذا واضح. من الصواب أن الدم حيض والطهر والجفاف طهر، سواء جاء بعد 13 يوما أو يوما أو أقل. وقال عطاء أقرأها ما كانت، يعني معناه أنه لا يعتبر هذا الذي تدعيه المرأة، هذا الآن يخالف قضاء شريح. قال عطاء أقرأها ما كانت، يعني السلف مختلفون في هذا، شريح أقره ببينه، وعطاء يقول أقرأها ما كانت، أي ما كانت قبل الطلاق، فإذا ادعت شيئا فإنه لا يقبل. هذه امرأة معروف أنها تحيض كل شهر مرة قبل الطلاق، فلما طلقت ادعت أنها حاضت 2 أو 3 فإنه لا يقبل. أقرأها ما كانت، هذا دليل على أنها كاذبة، لأنها ادعت شيئا خلاف الأصل فلا يقبل، لكن تقدم أنه يقبل. وبه قال إبراهيم يعني النخعي، وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 يعني ليلة، وهذا أيضا تحديد بـ15 ليلة أو 15 يوما، هذا ليس عليه دليل، الصواب أنه لا حد لأكثر الحيض ولا لأقله كما تقدم. وقال معتمر عن أبي سالم بن سيرين رحمه الله عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك. أن هذا من سيرين يرد هذا إلى النساء وأنه ليس هناك تقعيد وليس هناك تحديد في من جهة الشرع وأن الأمر يرجع إلى النساء إذا عرفت أنه دم حيض فهو حيض وإذا علمت أنه استحاضة أو بها مرض تعلم أنها مريضة وأنها معها نزيف بسبب مرض معين وكذا فإنه يكون استحاضة. النساء أعلم بذلك والصواب هو هذا أن النساء أعلم بذلك وأنه ليس هناك تحديد وأن الأصل أن الدم دم حيض إلا إذا علم أنه ليس بحيض وأنه دم فساد. ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دع الأيام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يعني هذا معناه أنه ترد إلى العادة التي لها عادة سابقة على الاستحاضة فإنها ترد إلى عادتها ولذلك قال إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها يعني هذا الآن يؤيد أي القولين تقدم الخلاف بين السلف وأن منهم من يقبل هذا الادعاء أن الحيض تكرر ومنهم من لا يقبل ومنهم من يفصل فالمؤلف ساق هذا الحديث يؤيد أي الأقوال السابقة أن أقرأ ما كانت أن نرد إلى ما كانت لكن هل في دلالة على ذلك؟ هل وجه الاستدلال يعني واضح ولا في نقاش؟ نه طال
الله كان يعني قول عطاء قول بن سيرين النساء أعلم بذلك فيها شيء من الأمانة
لا قول بن سيرين النساء أعلم بذلك يعني أنها هي أدرى إذا علمت أنه حيض فلا مانع أن يجعل حيضا هذا اللي يفهم من كلام السليم نرده إلى المرأة وعلمها وأمانتها هي أدرى وأعلم لكن عطاء جزم أنه أقرأها ما كانت أنه ما يقبل إذا ادعت خلاف ما كان فإنه لا يقبل لكن الكلام الآن على دلالة الحديث هل يؤيد أحد القولين يدل عليه دلالة واضحة؟ الجواب لا أدل عليه دلالة واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها السابقة وهي لم تتغير والدم الذي تراه ليس دم حيض هذا دم فساد واضح أنها تستحاض طوال الشهر الأول الثاني الثالث أم حبيبة استحيضت 7 سنين متواصلة فإذا الكلام السابق في امرأة حاضت في هذا الشهر ثم طهرت ثم حاضت ثانية حاضت 5 أيام 7 ثم طهرت 5 أو 6 أو 7 أو 10 ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثانية في نفس الشهر وقد تحيض ثالثة في نفس الشهر هذا اللي فيه الكلام وفيه الخلاف. أما امرأة استحيضت طوال الشهر ولها عادة سابقة لم تتغير قبل الاستحاضة هذا واضح لا ترد إلى عادتها لأنه من يقول أنه جاءتها الحيضة أكثر من مرة في الشهر لا الدم متواصل معها وقبل أن تأتيها الاستحاضة قبل مجيء الاستحاضة كانت تحيض مرة في الشهر تحيض مرة ثم تطهر طوال بقية الشهر ثم تحيض مرة ثم تطهر بقية الشهر ثم جاءتها الاستحاضة فإذا هنا ليس في دلالة ردها إلى عادتها الأولى لأنها الآن لأن الدم مطبق الآن ولا يمكن أن يجعل حيضا لأنه الآن الدم ألغي لأنه الآن ما يعرف الحيض من الاستحاضة ما يعرف تواصل وأطبق فردت إلى العادة الأولى لأنه لم يطرأ حيض يصلح أن يكون حيضا حتى يغير العادة الأولى يعني على كل حال كما تقدم بخير رحمه الله يستدل بمثل هذه الاستدلالات الخفية الدقيقة اللي فيها نظر فيها نقاش وقد يسلم وقد لا يسلم. لا ما في إشكال طول المدة، ما في إشكال بعد إنه ما جاء الحيض وكذا، ما في إشكال يقبل، لأنه مين متهمة بتطويل العدة؟ متهمة بتضييع حق الزوج وليست متهمة بتطويل العدة. ظاهر أنه هذا ما يحتاج إلى بينه، الأصل أنه يقبل قولها هذا الأصل. وهنا الاتهام بعيد، هي متهمة في تعجيل العدة، لأن الزوج مثلا ما توقع أنها تخرج بشهر، توقع أنها 3 أشهر، فله نظر في المراجعة، يريد أن يراجع، لكن يقول الأمر واسع، الأمر واسع، أن الشهر الأول في الغالب أنها تبقى 3 أشهر. فلما جاء يراجع في الشهر الثاني قالت إنها انتهت عدتها. الآن فيه اتهام إنها استعجلت وأنها كذبت لبغضها للزوج، أسيما إذا كانت تكره الزوج ولا تريد الرجوع إليه، ولا تكون متهمة.
قال رحمه الله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
هذا الآن على الإطلاق، كنا لا نعد، والصحابي إذا قال كنا نفعل فإنه يكون مرفوعا له حكم الرفع، لأنه معروف أنه كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يصرح يعني ما يشترط أن يقول كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، لا، الصحابي إذا قال كنا نفعل فمعروف أنهم في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه أقرهم على ذلك، وأنه أقرهم على ذلك، لأنه لو كان فيه شيء يخالف هذا الذي فعلوا لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به. هنا معطية رضي الله عنه نفت يعني الكدرة والصغر أنها ليست في شيء، لكن عائشة رضي الله عنها أثبتتها، قالت: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فالجمع بين قول معطية وقول عائشة أن الكدرة فيها تفصيل، أنها إذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض، لأن يعني عائشة رضي الله عنها اعتبرتها حيضا، قالت: لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء. وإذا كانت بعد الحيض بعد الطهر فليست بشيء على قول المعطية. فإذا جمعنا بين قول عائشة وقول المعطية تبين الصواب في مسألة الكدرة والصفرة، أنها إذا كانت مع الحيض فهي حيض، وإذا جاءت بعد الطهر فليست بشيء. ومما يؤيد هذا رواية أبي داود: كنا لا عن أم عطية رضي الله عنها قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذه الرواية مقيدة لهذه الرواية المطلقة، فيحمل المطلق على المقيد. فإذا قول عطية يقيد بأمرين: الأمر الأول قول عائشة، والأمر الثاني رواية زيادة أبي داود بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذه امرأة حاضت ثم رأت القصة البيضاء، وبعد يعني سواء في نفس اليوم أو من الغد جاءتها صفرة سائل لونه أصفر، ما حكمه؟ ليس بشيء. جاءها سائل لونه بني، هذه الكدرة، مثل الماء الكدر الذي فيه طين وتراب لونه يميل للبني، هذا ليس بشيء حتى يأتي الدم الأحمر. وإذا جاءتها قبل الحيض هذا فيه تفصيل، الأصل أنها ليست في شيء، الأصل أنها ليست في شيء إذا لم تكن متصلة بالحيض. لكن إذا جاءت في أول في بداية الحيض، بعض النساء قد يبدأ مع الحيض صفرة أو كدرة يوم يومين ثم يأتي الدم، تعرف هذا من نفسها أنه يبدأ يوم أو يومين بشيء من ذلك لون البني والأصفر وكذا ثم يأتي الدم بعده. هذا في خلاف بين العلماء، منهم قال أنه لا يعتبر لعموم هذه الأحاديث، أن الكدرة والصفرة إذا لم تكن متصلة بالحيض فليست بشيء، فإذا جاءت قبله فليست بشيء لأن الحيض لم يأتي، لابد أن تكون متصلة به، لابد أن تكون بعد مجيء الحيض متصلة به، فإذا جاءت قبله لم تكن في أثناء الحيض سبقته فليست بشيء على ظاهر هذه الحديث. ومنهم من فصل قال إذا جاءت في زمن الحيض في نفس الوقت اللي تعرفه المرأة كل شهر، ولا سيما إذا كان معه علامات الحيض من الآلام في الظهر ونحو ذلك، والنساء أعرف بهذا، بعض النساء يأتيها آلام قبل مجيء الحيض يعني تعرف أن الحيض اقترب بحصول هذه الآلام ولها وقت معين، هذه تحيض كل شهر من 5 إلى 12 مثلا، فإذا جاء يوم 5 أصابتها الآلام وجاءها كدرة يوم أو يومين ثم جاءها الدم، يقولون يثبت تبعا ما لا استقلال، لأنه هذا الآن يعني مقدمة الحيض، مقدمة الحيض فيدخل معه مثل ما يدخل معه في آخره كذلك يلحق به في أوله، هذا يعتبر من جملة الحيض. على كل حال إذا كانت العادة منتظمة، يعني خلاصة القول أنه أن الكدرة التي قبل الحيض إن كانت العادة منتظمة وعندها ترى علامات تعرف علامات الحيض من الألم وكذا، فنجعل الكدرة تبعا للحيض، يأتيها يومين كدرة ثم 5 أيام دم أحمر، نقول عادتها 7 أيام، إذا جاءت الكدرة بدأ الحيض يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. وأما إذا جاءت الكدرة والصفرة في غير موعد الحيض، هذه موعدها من 5 لكن جاءت الكدرة في مثلا 1 من الشهر أو 2 أو في 27 28 29، نقول هذه ليست بشيء لأن ما ندري قد يأتي الحيض بعدها وقد لا يأتي، يعني لو قلنا أترك الصلاة جاءت الكدرة يوم يومين ثم انقطعت فتركت الصلاة ولم يأتي الدم بعدها، والأصل أن الكدرة ليست بحيض، فلا نأمر بترك الصلاة إلا إذا غلب على الظن أنها مقدمة للحيض، يغلب على الظن بهذين الأمرين بالموعد ولا سيما إذا كان معه آلام، والموعد إذا كان منضبطا يكفي، هذه امرأة لها سنين ويتحيض في كل يوم 5، قد يتقدم يوم وتأخر يوم هذا أمر معتاد، يأتيها أحيانا 4 أحيانا 6 هذا أمر معتاد، لكنها ما يزيد عن هذا، يتقدم يوم تأخر يوم ولا سيما مع التعب إذا بذلت مجهود من عمره وطواف وسعي وكذا قد يتقدم يوم أو يومين فيجعل حيضا لأنه يغلب على الظن أنه مقدمة الحيض. وأما إذا جاء في غير الموعد فالأصل أنه ليس بشيء.
قال رحمه الله: باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
يعني هنا يبين مؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه قال فأمرها أن تغتسل، هذه الرواية المعروفة عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل أمرا مطلقا ولم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنها هي رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة. لكن جاء عند أبي داود في بعض الطرق عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فمن العلماء من طعن في هذه الرواية وضعفها وقال إن الطرق الثابتة رواية الأئمة الثقات عن الزهري كلهم لم يذكروا أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فهذا دليل على أن من روى ذلك أنه أخطأ في هذه اللفظة. ولكن جاءت هذه اللفظة من طريق آخر وهي طريق الزهري، وصححه بعض أهل العلم لأن السند ظاهر الصحة، فيقال إن ثبت هذا فإنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، لأن في الروايات الصحيحين أنه ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وفي حديث حديث حمزة رضي الله عنه عند أبي داود قال: وسأمرك بأمرين إن قدرت على إن أيهما فعلت أجزى عنك، وإن قدرت عليهما معا فأنت أعلم. وأرشد إلى أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل، وتغتسل للفجر. وجعل هذا راجعا إلى اختيارها. فهذا ما يؤيد أن الغسل لكل صلاة ولو ثبت الحديث فيه أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما يحمل على سبيل الاستحباب، أولا لهذه الحديث، وثانيا لما فيه من المشقة الشديدة. ومعلوم أنه يشق على الإنسان يغتسل كل يوم 5 مرات، هذا فيه مشقة عظيمة، فلا تأتي الشريعة بمثل هذا. والغسل كما تقدم احتياطا للطهر، لأنه يحتمل أن تطهر في كل لحظة أو في كل وقت، فإذا اغتسلت فإنها احتاطت، إذا وافق الطهر في الواقع تكون قد اغتسلت بعد الحيض.
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا أن لم تكن طافت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حارت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
المؤلف رحمه الله استطرد في هذا الباب لأنه يتعلق بأحكام الحائض، فمن أحكام الحائض أن طواف الوداع يسقط عنها، يجب طواف الإفاضة يحبس المرأة ويحبس وليها. أحابسة نهي، ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة، ولا شك أن طواف الإفاضة ركن، وأنه لا صح الحج إلا به، وأنها تحبس محرمها، يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر أو يذهب ويعود إن لم يشق عليه، لابد منه طواف الإفاضة، لابد منه. أما الوداع فأمر سهل، فإنه رخص عن الحائض، رخص وخفف عن الحائض، فالحيض يسقط طواف الوداع إلا إن طهرت قبل أن تفارق مكة، قبل أن تفارق البنيان والبيوت فإنها ترجع، لأنها ما زالت في حكم المقيم. لكن إذا شرعت وخرجت وطهرت أثناء الطريق ولو بعدما خرجت بقليل، ولا يشترط أن تكون مشت مسافة قصر، لأن هذا ليس عليه دليل. فإذا نفرت وفارقت البنيان وشرعت في السير فلا يلزمها الرجوع إذا طهرت، أما إذا طهرت وهي في البنيان فيجب عليها الرجوع لأنها في حكم المقيم.
باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي ما إذا رأت المرأة الحائض الطهر يوما أو بعض يوم، ساعة، ساعتين، نصف يوم، يوم، هل يكون هذا طهر إذا قطع الدم هذه المدة؟ هل يحكم بأنه طهر أنها تغتسل وتصلي؟ هذه فيها خلاف. من العلماء من يقول إن الطهر، إن الجفاف طهر قل أو كثر، هذا هو الأصل، لأن الحكم معلق بوجود الحدث، فإذا زال زال حكمه. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ذكر المؤلف رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة إذا طهرت. القول الثاني في هذه المسألة أن الجفاف ساعة وساعتين نصف يوم إلى يوم هذا ليس بطهر لأمرين. الأمر الأول أنه معتاد عند النساء، وهذا معروف بين النساء التي عادتها سبعة أيام، معروف أن الدم لا يتواصل طوال السبعة، يعني في أول الحيض مثلا يأتي دفعات، في أول يوم يومين يأتي دفعات ينقطع ويأتي وينقطع، ثم في آخر يوم أو يومين كذلك يضعف، فالدم لا يأتي وتيرة واحدة، لا يبدأ خفيفا ثم يكثر، وهو فورة الحيض التي قالت تقدم قول عائشة فيها رضي الله عنها: كان يأمر إحدانا في فور حيضته في شدته وكثرتها. هذا دليل على أن الحيضة لها فور، لها كثرة ثم تضعف، تبدأ قليلة ثم تكثر ثم تضعف حتى تنقطع. ومما يؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء، يعني هذا يشمل من كان معها صفرة وكدرة ومن ليس ومن لم ترى شيئا وهي من أهل القصة البيضاء، أنه قد ينقطع الدم وترى الجفاف ساعة وساعتين وثلاث وكذا لكنها لم ترى قصة البيضاء. فعائشة رضي الله عنها لا ترى هذا الانقطاع شيئا ولو جف الدم، يعني يشمل الصفرة يشمل الجفاف، احتمل لهذا وهذا، ولكنها قالت لا تعجل، ما قالت إذا انقطع فصلي، قالت لا تعجل حتى ترين قصة البيضاء. هذا يدل على أن الطهر القليل يعني الجفاف القليل أثناء الحيض أنه مغتفر، ولا سيما إذا كان المرأة تعرف من عادتها أن حيضها يتقطع اليوم نصف اليوم، فإن هذا يحكم بأنه تابع للحيض، ويثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. هذا هو الأقرب أولا لقول عائشة رضي الله عنها، وثانيا لأن هذا فيه حرج ومشقة من جهتين، الحرج من جهتين، لأن الأولى معنى هذا أن المرأة لابد تنظر في دمها طوال أيام الحيض، كل وقت تنظر هل انقطع ولا ما انقطع، هذا فيه حرج ومشقة. الأمر الثاني أنها ستغتسل ثم تصلي ثم يعود الدم ثم إذا جف اغتسل الثانية، فقد تغتسل في هذه الأيام مرتين وثلاثة وأربع، ففيها أيضا شيء من الحرج والمشقة، وهذا شيء معروف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ما خالفته عائشة رضي الله عن الجميع، وليس هناك حديث مرفوع، فالأمر متروك للنساء، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا الشيء هذا طبيعة الحيض أنه يتقطع، هذا المعروف عن النساء الآن أن الحيض يتقطع وليس متواصلا دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وعن هذا هو طبيعة حيض النساء ومسكوت عنه، لو كان فيه شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنساء إذا جف الدم صلي أثناء الدورة أثناء الحيض، هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن هذا ما يعفى عنه.
باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
الحديث الأول يدل على أن المرأة إذا ماتت في نفاس أو في حيض، لأن الحيض مثل النفاس لا فرق، أنه يصلى عليها وأنها طاهرة، وأن هذا الدم الموجود لا ينجسها، ما يصلى عليها ولو كانت ولو ماتت وهي نفساء أو حائض، تغسل كما يغسل غيرها ويصلى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة التي ماتت نفساء. وهل يصلى عليها في المسجد؟ الجواب نعم، لا بأس أن تدخل الحائض إذا ماتت المرأة حائضا أو نفساء، فلا مانع أن تدخل المسجد، ومنعه من المسجد في حال الحياة. والمنع إما أن يكون للحدث كما يمنع الجنب مع أنه ليس فيه ما يلوث المسجد، وإما أن يقال من أجل الدم، لأن دم الحيض يسيل وقد يصيب المسجد ويلوثه. فالمنع لا يخلو من أحد أمرين، إما لأجل الدم لأن لا ينجس المسجد، أو لأجل الحدث الأكبر كما يمنع الجنب وإن لم يكن فيه شيء ينجس. فإذا ماتت المرأة زال الأمران، فالحدث ليس له حكم، انقطعت الأحكام بالموت. وبالنسبة للدم فإن الدم يتوقف بالموت، إذا ماتت المرأة توقف خروج الدم ولو ماتت حائضا أو نفسها، فتغسل ويتوقف الدم، وإن لم يتوقف مثلا صار فيه شيء يخرج يضع عليه حفائض وينتهي الأمر فيصلى عليه في المسجد، أنه يؤمن التلويث إن كان العلة التلويث، وليس لها حكم بعد الموت إن كان المنع لأجل الحدث الأكبر. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد، وإن كان قد يقال أنه يصلي عليها خارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز خارج المسجد. ولذلك لما صلي مرة على سعد بن أبي وقاص داخل المسجد رضي الله عنه، أنكر من أنكر وقال ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، أنكروا إدخال الجنازة مثل أنه كان كثيرا من يصلي عليه خارج المسجد. فردت عليهم عائشة رضي الله عنه وقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في جوف المسجد، فكان يصلي حين في المسجد وكثيرا ما يصلي خارج المسجد. فالمقصود أن هذا يدل على أمرين، أن الأمر الأول أن النفس طاهر وأن بدنها طاهر، والأمر الثاني أنه يصلي عليه في المسجد. قوله وسطها، هذا اختلف العلماء فيه، منهم من يسكن السين ومنهم من يفتحها، وفي أقوال منهم يقول يجوز الوجهان وكذا، لكن ذكر القرطبي رحمه الله في المفهم تفصيلا حسنا، فقال إذا أردت الظرف فإنك تسكن، وإذا أردت الاسم تفتح. واضح ولا يحتاج توضيح؟ إذا قلت وسطها فأنت تريد الظرف المكان، إذا قلت وسطها فأنت تريد الاسم. واضح الفرق بين الأمرين؟ ها؟ يحتاج إيضاح. طيب الآن نشوف مثال، فقام عليها، وش نقول؟ السكون بالفتح؟ وسطها، لأننا نريد المكان، أين قام؟ هل قام في الوسط ولا قام من جهة الصدر ولا من جهة الرجلين؟ نحن نريد المكان الآن، فنقول قام وسطها. مثال على إرادة الاسم، تقول مثلا رأيت فلانا وسطه ضخم، أو وسطه فيه سواد، أو نحو ذلك، تريد الاسم، اسم هذا الشيء، يقول مؤخرته، مقدمته، أعلاه، أسفله، فأنت الآن تريد هذا الشيء، تريد هذا المكان، تريد يعني أن تصف هذا الجزء من البدن، ولست تريد الوسط. واضح الآن؟ ولا فيه خفاء؟ وعلى كل حال فيه دقة شوي، لكن عند التأمل يتبين. تقول جاء رجل وسطه مثلا منتفخ أو وسطه فيه جروح، لأنك تريد الآن الاسم، اسم الموضع هذا. لكن إذا قلت قام فلان وسط الحلقة، وسط، لأنك تريد المكان، هل قام في الوسط في وسط الحلقة ولا في الوسط ولا في الطرف ولا في الطرف؟ فإذا أردت تحديد المكان تسكن، وإذا أردت الاسم تفتح. الحديث الثاني أيضا يدل على طهارة بدن الحائض، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وميمونة حذاءه يصيبها ثوبه إذا سجد مع أن حائض. هذا دل على طهارة بدن الحائض، وأن المصلي إذا صاب ثوبه بدن الحائض أنه لا حرج في ذلك ولا يؤثر عليه، لأنه بينه وبين الدم حائل، الدم في الفرج وبينه وبين الثوب حائل الطاهر، فلا يؤثر إذا أصاب بدنها ثوب لأن البدن طاهر.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم حاء قال: وحدثني سعيد بن النضر.
قلنا مع هذا الحديث الثاني في كلام طويل في هذا باب كتاب التيمم. والتيمم كما سيأتي في الحديث اللي بعده من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة لا يصلون إلا بالوضوء، أما هذه الأمة فمن خصائص التيمم كما قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست وجعلت الأرض مسجدا وطهرا. هذا من تيسير الله ومن رحمة الله بهذه الأمة أن يسر عليهم وسهل لهم. فإذا كان الإنسان إذا لم يجد الماء سواء في الحضر أو في السفر، لكن السفر هو مظنة فقد الماء، ولكن قد يفقد الماء في السفر في الحضر أو يعجز عن استعماله مع وجوده، فإذا لم يمكن استعمال الماء فإنه يشرع التيمم سواء كان لفقده في حضر أو في سفر، أو كان للعجز عن استعماله ولو مع وجود الماء فإنه يعدل إلى التيمم. مالك رحمه الله ذكر الآية آية المائدة كأنه يريد أن يبين أن الآية التي نزلت في هذه القصة هي آية المائدة، وهذا جاء صريحا في بعض الروايات كما ذكر مالك رحمه الله في التفسير. البخاري خرج حديث التفسير وفيه التصريح بأن الآية التي نزلت هي آية المائدة، لأن التيمم مذكور في آيتين: في آية المائدة وفي آية النساء. آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر ولم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم هو القصد, تيمموا صعيدا لا يقصدوا صعيدا طيبا, فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط, هذه الان ثلاث حالات. الاول المرض, هذا واضح ان المريض العاجز عن استعمال الماء بسبب المرض انه يتيمم, هذا واضح سواء كان في حضر او في سفر. ان كنتم مرضى او على سفر, على سفر هذا واضح ايضا ان الانسان كان مسافرا ولم يجد الماء انه يتيمم, ولكن لابد من طلب الماء. يقول فلم تجدوا, ولا يصدق عليه انه لم يجد الا اذا طلب, فيجب عليه ان يبحث عن الماء فيما حوله بدون مشقه, فان وجد والا تيمم. ان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء, وحتى لو كان عنده ماء قليل يحتاجه للشرب او لسقي الدواب ونحو ذلك فانه يتيمم ولو مع وجود الماء, لأن هذا الماء وجوده كعدمه لأنه يحتاج إليه في أمر أعظم, فيعدل يتيمم ولو مع وجود ماء الشرب. فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط, هذه أشكلت على بعض أهل العلم, وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طال الكلام فيها في الفتاوى. وجه الإشكال هنا أنه يعني يتبادر إلى الذهن أن المراد يعني أو أن لفظ الآية كالتالي وإن كنتم على إن كنتم مرضى أو على السفر وجاء أحد منكم من الغائط, هذا اللي يتبادر. إن كنتم مرضى أو على سفر يعني كأنه المعنى وأحدثتم, إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثهم, هذه أسباب التي تبيح التيمم, المرض وهو العجز أو الفقد ومع الحدث, يعني إذا لم يكن محدثا فلا حاجة للتيمم. أو جاء أحد منكم, لذلك بعض العلماء لما أشكلت عليهم الآية قالوا أو بمعنى الواو, أو بمعنى الواو يعني معنى الآية أو جاء يعني وجاء, وإن كنت مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم يعني وأحدث, جاء كناية عن الحدث وجاء, قالوا أو بمعنى الواو, لكن هذا غير صحيح أن أو غير الواو, أو للتنويع أو التخيير, والواو للعطف, فرق بين الأو أو الواو, لكن المعنى الصواب كما قاله ابن رجب رحمه الله في فتح الباري, قال المعنى أنه أو جاء أحد منكم من الغائط يعني في الحضر, لأنه ذكر المرض والسفر وبقي الثالث الحضر, وأن التيمم كما يجوز في السفر كذلك يجوز في الحضر إذا لم يجد الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط, يعني ما قال في الحضر لأنه هذا الأصل, الأصل هو الإقامة, فلما لم يذكر السفر في الحالة الثالثة رجعنا إلى الأصل وهو الإقامة. قال أو وإن كنتم مرضى, هذا حال واضح, أو على سفر, السفر طارئ ولذلك حدد, أو جاء أحد منكم من الغائط أي في الحالات العادية, الحالات العادية التي هي الحالات حالة الإقامة, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء, والمراد به الجماع على الصحيح, أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء, فيجوز التيمم في الحالين, في حال الحضر والسفر مع فقد الماء. قد يقول قائل إنه يبعد أن يفقد الإنسان الماء في الحضر, نقول هذا صحيح لكنه وارد, صحيح أنه نادر لكنه وارد, يمكن أن يفقد الماء في الحضر, يقل الماء ولا يبقى مع الناس إلا ما يشربون يحتاجون للشرب والسقي فيتيمم, ولو كان أو يسجن مثلا في الحضر يكون مسجون ليس عنده ماء وهو ليس بمريض وفي حضر لكنه لم يجد ماء فيدخل في الآية. في هذا الحديث سبب مشروعية التيمم، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. النبي عليه الصلاة والسلام أقام على التماس عقد عائشة، وهذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رفقه بأهله ويعني التلطف معهم، فإنه لما فقد هذا العقد أقام على التماسه. وأنه قد يقال يعني العقد أمر سهل، ورد في بعض الروايات أنه لا يساوي 12 درهما، وحبس الناس والجيش على التماس هذا العقد وباتوا وليس معهما، وتضايق الناس وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا انظر ما صنعت عائشة، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وعاتبها. كل هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سهولته ولينه ولطفه مع أهله، وأنه يراعي عائشة رضي الله عنها، تلطف معها ولو كان في شيء يسير، وهذا العقد الذي أمر سهل لكن نفسه متعلقة فيه فانتظر، وصار هذا سبب خير، صار سبب خير. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يطلبون العقد، فحضرت الصلاة فصلوا وليس بدون وضوء قبل مشروعية التيمم، فأخذ من هذا جواز الصلاة بدون شيء، بدون وضوء ولا تيمم إذا عدم الأمران، إذا عدم الماء والتراب فإنه يصلي ولو من غير شيء. وهذا قياس جلي واضح، أنهم صلوا بدون تيمم لما فقدوا الماء قبل مشروعية التيمم، فكما أنه سقط الماء كذلك يسقط التراب، يسقط التيمم عند فقد التراب، يسقط الماء، يسقط الوضوء عند عدم وجود الماء، فكذلك يسقط التيمم عند فقد التراب. إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى من غير شيء، صلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين صلوا بغير ماء أن يعيدوا صلاتهم. هذا دليل واضح على أن من صلى على حسب استطاعته أنه لا يؤمر بالإعادة، ولو وجد الماء في الوقت أنه لا يؤمر بالإعادة، ولو صلى من غير شيء، من غير وضوء ولا تيمم فإنه لا يعيد لأنه معذور. وهذا فيه أيضا تأديب الرجل لابنته ولو كانت كبيرة متزوجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بكر، وليست هذه المرة الأولى التي يعاتبها أبو بكر رضي الله عنه، فإنه حصل يعني مواقف أخرى يأتي أبو بكر رضي الله عنه يعاتب عائشة، منها لما تقاولت مع زينب كما جاء في صحيح مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة في ليلتها وفي بيتها، فجاءت زينب على عادة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعن عند التي هو عندها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فمد يده إلى زينب وهو يظن أنها عائشة، فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولت هي وعائشة، يعني حصل بينهما أخ ورد وكلام وكذا، فرد حتى ارتفعت أصواتهما، فمر أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أخرج إلى الصلاة واحثوا في وجوههما التراب أو في أفواههما التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها الآن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فيأتي أبو بكر فيفعل بي ويفعل، أنا متوقع أنه يأتي ويعاتبها ويضربها وكذا. فلما انتهت الصلاة جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال لها أتفعلين هذا، وقال لها قولا شديدا، يعني عاتب عتابا شديدا على ما حصل. وكذلك لما طالبنا بالنفقة دخل عمر وأبو بكر وعمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه عنده أزواجه حفصة وعائشة رضي الله عن الجميع، فقال عمر يا رسول الله لو رأيتني ولو رأيت بنت خارجة يعني امرأته قامت فسألتني النفقة فقمت فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا، فقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر يجع عنق عائشة وقام عمر يجأ عنق حفصة، كل منهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ونزلت الآية المعروفة في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا. والآية التي بعدها: فهذا في دليل على أن الرجل يشرع له تأديب ابنته ولو كانت كبيرة متزوجة. بكر جاء وتكلم العائشة وجعل يطعن في خاصرتها، وهذا يدل أيضا على كمال عقل عائشة رضي الله عنها، وعلى مع صغر سنها فإنها لم تتحرك مع شدة الألم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان نائما على فخذه، صبرت وتحملت الألم ولم تتحرك لئلا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في دليل على أنه يجوز أن يقال إنسان زارتنا البركة وأنت رجل مبارك ونحو ذلك. بعض العلم أنكر هذا وقال هذا لا يجوز وكذا، وأنه من التبرك بالصالحين، لكن هذا ليس بالصواب. أنه يجوز إنسان إذا كان الشخص فيه بركة وفيه خير وأنه سبب لحصول خير فلا بأس يقول ما شاء الله أنت مبارك ولا هذه من بركاتك يا فلان لشيء صحيح، كما قال سيد الحضير لعائشة وأبي بكر رضي الله عن الجميع، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أبي بكر وعائشة، لأنه حصل أمران فيهما خير، الأمر الأول هذا، والأمر الثاني عندما انقطع عقدها في غزوة في قصة الإفك، فإنه حصل ما حصل من القذف وكذا، ونزلت الآيات فيها تأديب وفيها أحكام وفيها خير، كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فصار سببا في نزول في حصول هذه الواقعة التي نزل بسببها القرآن وحصل فيه من الخير والأحكام ما هو معلوم. فتكرر هذا فقال ما هي بأول بركتكم، ومن العلماء استدل بهذا على أن هذه الغزوة بعد غزوة الإفك، لأن هذه مرة ثالثة ينقطع عقدها ويحصل بسببه خير. فالمقصود أنه لا بأس إذا كان الشخص فيه خير عليك، علمك قرآن وعلمك سنة وتسبب لك في حج ولا في عمره ولا تسبب لك في طاعات وخير، تقول الله أنت رجل مبارك جزاك الله خير، هذه ميبا أول بركاتك. الإنسان مثلا حثك على الحج ثم جاء مرة وحثك على العمرة واعتمرت، لا بس أن تقول والله هذه ميبا أول بركاتك وكذا وهذه من بركاتك وأنت رجل مبارك ونحو ذلك، فلا بس. ليش هذا من التبرك بالصالحين في شيء؟ تبرك الصالحين المنهي عنه أن يتبرك بذاته بعرقه أو ريقه أو تمسح به أو نحو ذلك، يطلب البركة من ذات الشخص، من جسده وعرقه وريحه ورائحته وملابسه ونحو ذلك، هذا شكله بدعة وليس بشيء وليس فيه فائدة. أما أن ينسب له بركة أفعال مباركة أو أقوال مباركة فهذا لا بأس به. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.